مثل جبلان وهو نبي رب الأرض والسماء 17 أو 18 سنة وليس أي بلاء، متواصل يعني مرض متواصل شديد. تذكرون وقتها ما في بنج وفيه سموه ذي المخثات الألم مثل الآن، الإنسان يتعب تعب شديد إذا كان في ذاك الزمان الغابر في الأمراض، فما يكون مثل مرضه الآن. ومع ذلك صبر عليه السلام وإلى اليوم، والله رفع ذكره والعوام يقول صبر أيوب سبحان الله. فكيف الصابر يعلن الله ذكره وشأنه وتكون عاقبة له من ذكر الحسن من الخير الذي يجده في الدنيا والآخرة إذا صبر على أذى الناس؟ وقد ذكرنا لكم أنه بعد أن دعا الله فنادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الشيطان بالنصب وعلى. إذا مجموع دعائه كان إيش؟ مرة قال إني أو أني مسني الشيطان بنصب وعلى، ومرة قال ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى استجاب له لما ذكر له ذلك، وقد تأدب مع الله في الدعاء فأنزل دواء. وذلك من الخطأ الطب اليوم أو من الخطأ العامة في باب الطب أن يصدق الدكاترة الجهلة للدين، إذا أطلق القول قائلين هذا المرض ما نعلاج، هذا الكلمة خاطئة لأن فيها تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من داء إلا له دواء، حرام على المسلم أن يطلق القول قائلا ترى هذا الدواء خلاص ما العلاج توكل على الله وخلاص. كيف صحيح كلامه؟ إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ما اكتشفنا العلاج، لا نعرف له نحن علاج، لكن لا يطلق القول فينفيه من كل وجه قائلا هذا المرض ما له علاج. وترى هذا كلام طيب يبعث الأمل في نفس المرضى الذين أصابوا بما يسمى بالمرض المزمن الذي لا علاج له، معروف أن يعرف أنه لا بد له علاج، يقول أنه يستأنس أنه له علاج ما اكتشفه، هذا الحد ذاته يجعله مرتاح مستريح متأدب مع ربه سبحانه وتعالى تاركا سوء الظن فيه أنه جعل لعباد علاجا للقصور في عباده، في بعض عباده الذين لم يكتشفوا قصور علمه. ما الذي يدل على خطأ هذه العبارة العامية؟ نعم، ما أنزل الله من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. حديث آخر حديث البخاري الحبة السوداء شفاء من كل داء، ولكن طرح على العلامة الألباني مسألة كبار المحدثين رحمة الله عليه، قيل له يا شيخ شفاء من كل داء ونرى يأخذ كل يوم كل يوم ما يشفى من السرطان يموت مثلا، شوف قدامه يأخذ حبة السوداء والنبي يقول شفاء من كل داء، كيف صدق النبي حنا لكن كيف هذا؟ فأجاب الشيخ رحمة الله عليه أن هذا لقصور علم الأطباء بالمقادير وزمن أخذها، كان يكون موفق مثلا يتوصل أن تأخذها آخر الليل، لكن هذا الطعام تأخذ مثلا 7 إلى آخره وعددها 7 لا تكثر. فهذه المقادير الجهل بها هو الذي أي لا يجعل شفاء في بعض الأدواء، ولو بذل الأزمنة وبذل الكمية والطريقة نافعت بعد يقين. جواب مسدد منه رحمه الله، جواب مسدد منه، فلا يختلجن في شيء في قلبك شيء من السنة فتهلك. أقول هي شفاء لكل داء، ولكن إما يتخلف أحد أسباب حصول الدواء من يقين، ضعف يقين، أو طريقة أخذ هذه حبة السوداء. أعطيكم مثلا من جهة العوام، يسمع هذا الحديث حبة السوداء شفاء لكل داء، شو يسوي؟ يقول لولده جيب لي من العطار حبة سوداء، أنا مسخن أنا تعبان، يجيب له الكيس ياخذ ملعقة كذا يضرب ياخذ. قال الحجر إذا أكثر منها فهي سم تقتل، يعني ضعف عليه الأمر، فلا حدود الحبة السوداء تأخذها بها، فإذا أكثرت من ذلك حصل داء يؤدي للموت ربما، فتؤخذ من مقادير. فانظر الآن الله دله على علاج ما كان يعرفه أيوب، وهو أنه أوحى إليه عندما ذهب يأخذ الحاجة مع زوجته تحمله لكي يأخذ الحاجة ويتحامل على نفسه يأخذ الحاجة ويرجع لها، فزوجته انتظرت حتى جاء سليما كما ذكرنا في الدرس الماضي، فقالت له هل نعم، فذهب يأخذ الحاجة، هنا أنزل الله دواء، وهو أنه دله سبحانه على مغتسل بارد وشراب يشرب منه ويغتسل، فذهب عنه ما يجب. واليوم يا إخواني اكتشفوا عدة منافع للماء البارد، حتى ربما مس الشيطان يتعب الشيطان انغماسك في الماء البارد جدا، ومنشط الدورة الدموية، وفوائد كثير. ابحث فقط فوائد الماء البارد مهما اشتدت برودته، فإنه نافع جدا وإن شاء الله يقي أمراض الماء البارد. أنا جرى العرف الآن أول ما يبرد الماء يشتروا سخان، أنا أنصحك أترك السخان، أترك السخان إلا في وقت تعتقد أن تخرج فيه للهواء، لكن مدام في البيت بعدها مثلا بعد الفجر اغتسلت يجي الظهر تنشف وتكون البيت دافي اغتسل ما بعد ستجد النتيجة. ولذلك أريد من البعض الدرس القادم أن يأتيني ببحث طبي على صورة مختصرة فوائد الماء البارد، فقيل له أيوه هذا مغتسل بارد وشراب، فدل على نوع من الشراب أو الماء البارد سواء كان معدني أو غير ذلك مما دل عليه، وإلى الآن يتعالجون المياه التي تخرج من ينابيع من الصخور من الجبال ويذهبون يستشفون بها فيشفيهم الله، هذا معروف في الأردن في المغرب في عدد من بلدان العالم، فيه مياه تخرج من الأرض واستشفون بها وجربوا وحصل لهم سبحان الله نفع عظيم من ذلك. لكن المقصود من يدلك كيف تعرف، فإذا عرفت وجرب حصل المقصود. أما أن تقول هذا الداء اللي عندي الروماتيزم ما له دواء، لا غلط، اصبر وابحث وانتظر وادعو الله كما دعا أيوب سيدلك الله على الدواء. وفيه من الفقه أيضا هذه الآية أن الرب ليس من الضروري إذا قلت يا الله اشفيني ودعوت وبكيت بين يديه تقوم من الصباح تبقى نفسك مشفي، لا، وش يحصل؟ يدلك على السبب، كأن يكون بجانبك رجل في الطائرة ويقول أشوفك كذا ما لك، يقول والله أنا أحس بعياء مستمر في داخلي إلى آخر، فيقول ترى فيه طبيب باطنية هناك يذكرون بخير، يروح يشفي. المهم يدلك الله بواسطة إنسان بجانبك أو هذا من المسؤولية عن الوقف في هذا المسجد أستاذ عبد الله الحصيني يخبرني أنه كان في الصين وكان عنده داء البرص. المهم لقي إنسان وأعطاه وصفة ثم اختفى عن البرص، وهذا ليس بغريب، فإن هذا ممكن أن يدلك الله على شخص تعرف منه الداء ويصب لك الدواء. ومن ذلك حبس المعدة عن الطعام نحو 40 يوم. قرأ العلامة البالغ بعض الكتب الطبية فشفاه الله من تخريق المعدة، فصبر على الطعام 40 يوم. 40 يوم حتى شفاه الله، وذلك لأن الطعام مغذي بالمرض، فإذا حبست الطعام عن المرض 40 يوم يبس المرض وينشفى الإنسان. فهذا تقريبا شفاء من كل داء إلا وحبس كالسرطان، فمن رأيته عنده سرطان مثلا اطلبوا منه يحبس عن الطعام 40 يوم، فإنه بعد 40 يوم سيكون الشفاء العجيب، وذلك لأن الطعام مغذي الحياة السرطانية، مغذي كل داء، فإذا حبست الطعام حينئذ ييبس المرض. وأعرف بعض الإخوان أن له زوجة أصيبت بإغماء وكان فيها عدة أمراض، الطحال والكبد يمكن تضخم، عدة أمراض، ثم لأن فيها إغماء ما صارت تأكل، حبست المستشفى 2 شهر لا تأكل، صار 40 وزيادة. فلما قامت من الإغماء بعد نحو 2 شهر كل الأمراض اللي كانت فيها ذهبت، أي ما في شيء مغذي للمرض، الطعام في المعدة مغذي للمرض. فهذا حينئذ صفوا أي إنسان عندكم استعصى عليكم أمره، عنده إيدز، عنده تليف في الكبد، عنده احبسوا عنه الطعام حتى تموت المادة المرضية التي هي فيه. ويمكن أن يأخذ ذلك ربما من طريق يعني مغذي، لكن يستطيع الإنسان يحبس نفسه، لأن الماء نفسه فيه مواد تعيش 40 يوم نفس الماء. طيب أركض برجلك، هذا مختصر بارد وشراب. ثم أن الله إذا أنعم العبد في ضنك كان فيه من كرمه أنه يرفع عنه الضنك ويزيد في إكرامه والإنعام. كان المشكلة العظيمة عند أيوب المرض اللي هو فيه، عطلوا على العمل لأهله اكتساب، ويرى آلام مستمرة، فلما شفاه الله بعد أن دعاه أكرمه بأمور أخرى غير المرض، منها ذكرنا في حديث أبي يعلى في عند أنس عن أنس المال، رزق ذهب وفضة، ومنها إعادة أهله سبحان الله العظيم، رجعوا أهله، وهذا غاية السعادة أن يرجع الولد كما ذكرنا الدرس الماضي، بل وثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فعبد ينبغي أن يكون قريب من ربه، غير بيده كل شيء. إذا مرضت فيشيكم، استعصى عليك أهلك وتطاولوا عليك وحصلت لك مشاكل كما يسمونها أسرية، يصلح الله لك زوجك كما قال وأصلحنا له زوجه، زوجة كانت ليس بطيبة، مع ذلك النبي قال وأصلحنا له زوجه، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، ما عليك إلا أن تقترب منه. كيف تقترب منه؟ بعد إتقان الفرائض كثرة النوافل، أتقن فريضتك، صليت الفجر اخشع فيها، أتهم من نفسك حتى تموت وانت ما خشعت ولا في صلاة، اخشع بالصلاة، اهتم بالرواتب، بحلقات العلم، جاء أستاذ يدرس اجلس واستفد، في كتاب في مكتبتك اقرأ، لا تجعل العنكبوت يخيم بخيمة بنسيجة على مكتبتك في البيت. كل يوم قل لي الزوجة أن عندنا موعد نقرأ كل يوم في 5 صفحات من أي كتاب عندنا، نعم برنامج نبي نمسك الكتاب، يلا نمسك مختصر زاد المعاد المقيم، مختصر 5 مجلدات في نحو 60 صفحة أو كذا أو 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 8 صفحات، 5 صفحات، افعل لك برنامج هذا تقترب به من الله كل يوم، ما يزيدك شر، يزيدك إيش؟ خير. ليزيدك شر هو طاعتك لنفسك في الدعوة والكسب. إيه بعدين 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 هذا اللي يزيدك شر. لذلك النبي كان يتعوذ من الكسب، اللهم نعوذ من العز والكسب. وإنسان فيه خير لكن عنده كسب، يحب الخير عنده كسب، ولا يزال فيه الكسل حتى ربما يدخل جهنم. كيف؟ في حديث مثلا في البر في مسلم، لا زال القوم يتأخرون يعني الصلاة حتى يؤخرهم الله. كيف النائم متعود ما نشوفه إلا في الصف الثاني، يجي يقضي يقضي يقضي، متعود على التأخير هذا. ويش قد يؤخره الله في النائم لما فرص أذن تعال المسجد تقعد تقرأ القرآن واحفظ محفوظاتك قبل وفاتك اللي عليك صفحة، خلاص أذن تجي المسجد شغله بعد خلي يريح شوي السرير شيء طاق هذا. المهم القرب من الله يكون بالعبادة وليس بالدعاوي. تجلس المجالس تقول أنا أحب الله وأنا أشوف منكرات ودي إنها ما تكون، هذا وش دعاوي؟ صدقها العمل، العمل صدقها. نعم دعاوي صدق العمل والإخلاص لله وذكره للألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه حلف أن يضربها بكم صوت؟ 100 صوت وحزمة من حشيش وقضبان. فاضرب به زوجتك، وقال قد حلف أن يضربها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما، أو قيل لأنها حلقت قص ظفيرتها ولا تحنث بترك ضربها. فأخذ 100 عود من ذلك فضربها بها ضربة واحدة، ضربها بها ضربة واحدة، عواد 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 من 100 ضربة واحدة خلاص كفر عن يمينه. الله بيده الشرع يحكم كما شاء. لا تقول كيف هي الضربة. نعم لو قال كلمة 100 مرة لسار مرة بعد مرة. قال الله تعالى الطلاق 2 مرات. استنبط العلماء أنه ما يجوز إيقاع 3 مرات كبدين، لكن قال 100 ضربة ما قال 100 مرة، فكان يزيه أن يأخذ 100 عصات 100 عود يضرب ضربة انتهى. فحينئذ يتخلص من يمينه بهذه الكفارة أو بهذا العمل ولا تحلف. واذكر عبدنا، هذه الذكرى يشجعك على العبادة. ترى فيه ناس في الأرض معنا الله يحبهم ما نعرفهم، قائمين بأمر الله، منتصرين على هواهم، يقومون الليل يصومون النهار، يستغفرون يبكون في خلوتهم إذا أذنبوا. فكونك تذكر في القرآن أن الله محصي هؤلاء، وقال واذكر عندنا عبدنا عفوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي والأبصار. فهؤلاء أصحاب قوة في العبادة، أولي الأيدي والأبصار وقوة في العلم. إذن حتى تقرب إلى الله لابد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية كما قال ابن تيمية. فبعض الناس عنده قوة عملية ليس علمية فيقول به إلى القتل والتدمير حتى الإخوان المسلمين كداعش. قد تجد في بعضهم تدين وقوة ووده يسوي أي شيء للدين في زعمه، ثم لم يجلس عند العلماء الراسخين يطلب منهم العلم أو يأخذ عمن سمع من العلماء وكان من ذوي العلم، فحينئذ وش يحصل؟ تظهر البدعة الشديدة هذه هي قتل. طيب وقد يكون عنده قوة عملية علمية لكن ما عنده قوة عملية، فهنا يحتاج إلى دعاء اللهم نعوذ بك من العجز والكسل. فحينئذ لا يتقرب من رب البرية كما ينبغي، فلا بد من قوتين. طيب كيف تنشط هذه القوة وهذه القوة؟ أما القوة العلمية في مجلس حلقات الذكر تصبر عليها حتى نفسك نادتك الملل، لا تطيع، لا تطيع، لأنك تقول في نفسك أنا إذا جلست أزداد خير ولا شر؟ خير أجلس. إذا قلت وسط الحلقة ورحت أنام في البيت ربما أزدد شر، لأن ربما الكلمة اللي أنا قمت أحتاجها قبل أن تنتهي الحلقة في إصلاح قلبي ما قال ما سمعتها بعد، فهنا حينئذ لابد من قوتي. أما القوة العلمية العملية فهي الإيمان، القوة الإيمانية تجعلك تعمل الصالحات فرق المنكرات، تقويها بالطاعة، ذكر الله، قراءة القرآن، تدبر الإحسان، الإنفاق في سبيل الله، قضاء الدين عن الناس إلى آخره، تقوي الإيمان في نفسك. طيب، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إذا ما قالوا الأيدي فقط قوة العبادة، بل الأبصار يعرفون كيف يعبدون الله. وقد قيل قديما ليس العالم الذي يعلم الناس القصة الحكايات، العالم الذي يعلم الناس كيف يعبدون الله. قال سبحانه وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة، يعني هي ذكر الدار الآخرة، أي ذكرها والعمل لها. ترى نادر من أول ما يستيقظ من نومه كل يوم وذكر الدار، ذكره للدار الآخرة بين عينيه، ترى نادر. أكثر الناس ذكر إيش بين عينيه؟ الدنيا. كيف يجمعوا بالبيت جميل ويحط فيه مسبح، وكيف يتنزه ويتمشى ويجيب فلان في نزهة، هكذا بين عينيه الدنيا. كيف يترقى في وظيفته حتى يصبح راتبه أكثر، كل يوم يصبح كذا. لكن دول تميزوا بإيش؟ أن الله أخلصهم عن العالمين بخالصة، ما هي؟ أنهم يذكرون الدار الآخرة، ذكر الدار، ويعملون لها. وقد جاء في الحديث من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وإيش؟ وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له منها. ومن أصبح وهمه الآخرة، هنا يعني أحب هذا لما أرى الطلبة ما شاء الله يأتون صباح مساء، فإن أخلصوا فهذا واضح وقرينة عظيمة على نية الآخرة. لأن بين عيني أول ما يقول في درس رايح يتعبد الله به، في صلاة فجر رايح يصليها، همه الآخرة. إذا عمل بما سمع في العلم في الحلقة وجاهد نفسه فنرجو أنه مما يعمل الآخرة، هذا خير له، لأنه ما خلق إلا لها، ما خلق للدنيا. قال ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل إيش غناه في قلبه. وين الآن الغنى في قلبه؟ والله يا أخواني تجلس مع بعض الناس فتجد غير قانع بعيشته، يعني لو كان فيه له اختيار حتى يترقى في عيشته لقلنا، لكن ما لك اختيار، تسخط يبي يعيش عيشة غير هذه، متسخط على قرار. ولو رأى الناس من حوله يتخطفون تهدم منازلهم لربما تغير. ناس الآن احنا نتكلم معك الفجر، كل واحد جاء منا والحمد لله نام نوم هنيئة وتعشى، وناس ترى من حولكم يتخطفون خدمت منازلهم بالقنابل في الشارع، يعني بالبرد القارس، وإذا جاء تانك الماء مدوا 100 خرطوم عشان قطرات ماء بس، ايش تكفين في الأسبوع هذا؟ بتنتهي فيه جرعة من طفل ثاني ثالث، ما فيه تغسل ولدها، المرأة تغسل ولدها الغائط والروائح وحالة، ويموتون بالبطيء جوع كما في مضايا الآن، ما راضين عن عيشته، كل يوم يتعشى ويتغدى مو راضي، يبي غير. سبحان الله العظيم، غريب، وهو من الشيطان. وعلاج ذلك أن يصبح همه الآخر حتى يدع الله لنا في قلبه. يصبح يقول كيف أصلي الضحى، كيف أحسن لوالدي أزورهم، كيف أسدد ديني. المهم هذا علاجه. وعلاجه أيضا ما رواه مسلم في صحيح أنه قال: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان ما يعرف هذه النعمة العيشة حتى يفقدها، يفقدها بكثرة التلوم والتسخط، حتى هو ليس على قدر، على الله هو لا يشعر. طيب الآن قد ضرب لنا السلف أمثلة في رضاهم بما قسم الله لهم، ولما بعضهم أراد شيء أكثر مما قسمه الله ولا يجدونه عوقب. فجاء بعض زوجات النبي إليه يطالبنه بأن يوسع عليه، فلم يجد النبي وقتئذ شيء، وكأنه أحس منهن التعنت، تعنت فهجرهن شهرا. ذلك ليس مدرسة للنساء، مدرسة لنا احنا، نحن الرجال ايضا، اننا اذا تعنتنا وردنا مستوى اكبر من مستوانا ولا نجده قد يعاقبنا الله. اي عقوبة اشد من النبي هجر شخص بعد عنه ما يكلمه؟ لا شك عقوبة ما يدخل عليه، عقوبة ليست هيبة. فكذلك نحن اليوم قد نتعرض لعقوبة اذا ما رضينا بما قسم الله لنا، سخطنا بشيء اكبر، وإذا ما أعطينا ذاك تبرمنا وتأسفنا، نعوذ بالله. يجب أن نرضى ما قسم الله وانتهى. طيب قالوا إنهم عندنا للمصطفين الخير، كيف تصلح ممن يصطفى الله بالخير؟ لا شك تزكي نفسك بالعبادة وتطهر نفسك بالذنوب وتقوي القوى العلمية والعملية، فحينئذ لا تزال كذلك حتى تصبح عند الله من خيار عباده. ولا شك يعلم عنك ويعلم متقلبك وسيرتك في بيتك، وما توسوس به نفسك من إصلاح أو إفساد، فاتق الله. قال: واذكر عبدنا إسماعيل، إسماعيل ولد إبراهيم، البر بأبيه، وهذه من نعمة الله على إبراهيم. ترى قرة عين الإنسان ليس أن يرزق ولد جميل، ولد منصب كبير في الدولة، لا والله، أو ولد تاجر فهيم بالتجارة، يجيب يأتي بالذهب من وسط الصخر، لا أبو فعلا. قرة العين أن تتحف من قبل الرب بابن صالح، بر، هديب، لبيب، هذا قرة العين. مثل ما أتحف إبراهيم بإسماعيل، حق لإسماعيل أن يذكر. واذكر إسماعيل، اذكروا لي شيء يرفع هذا الرفعة العظيمة، صبروا عليه. الذبح، الذبيح ليس إسحاق، الذبيح هو إسماعيل، ليس كما يكون المغامسي أو غيره أنه إسحاق هو الذبيح. الصحيح كما بين ابن القيم ويرون أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. فلما أسلم وتله ليش للجبين، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص قيل أن وجه وجهه على قفاه للأرض. فالمهم أنه بعد وجهه إبراهيم أو لوى وجه إسماعيل بحيث لا يراه فيضعف عن الذبح، واستعد ذبح وهم به وتيقن بأمر الله أنه حق، حينئذ فدا. ففي ذلك أن الله قد يبتلك حتى يوصلك لهذا الأمر ثم يرفعه عنك لأن تحقق المقصود. ممكن، ممكن ذلك. طيب بأي بلاء فتصل إلى الأمر الذي لا طاقة لك به لكن تتحمل ثم يرفع الله عنك. فاصبر إذن لآخر لحظة على أمر الله، على آخر لحظة فتفدى ربما بحل للمشكلة ما يخطر على بالك لأنك صدقت أمر الله. وهذه غاية تدبر القرآن. بعض الناس يقرأ القرآن يقرأه مثل جريدة ما يتدبر، وهذا لا ينتفع به. خلاص يحصل قصة على إسماعيل وإنه صبر، طب أنت تقول في نفسك وأنت تقرأ أعزم على الصبر على كل مصيبة حتى أنا هذا الشرف أن الله ذكر به. هكذا تدبر. أما أنك فقط تحصل ما حصل على أولئك الأنبياء ما تستفيد من القرآن، إن ذكر الله لتقتدي به. قال الله تعالى في موداهم اقتدي سبحانه وتعالى. قال وليسع وهو نبي ورسلا قصصنا عليك ورسلا لم نقصص. فبعضهم سماهم الله مثل يسع كفل النون لوط إبراهيم موسى عيسى يونس سماهم الله. ومنهم من لم يسمي سبحانه، هو حكيم عليم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكل أي كلهم من الأخيار، من الأخيار. الله أكبر. فكن يا أخي خيرا قبل وفاتك، كن صالحا، زكي نفسك بطلب العلم واعمل بما تسمع، ولا يكن همك الدنيا، إن عطيت منها رضيت وإن لم تعط سخط، فما لك في الآخرة من نصيب. قال الله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هي أهم الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق. من هو الذي ينجو؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وناخذ حسنة وقنا عذاب النار. نعم، هذا ذكر. وإن المتقين الشامل لهم يعني لحسن ما مرجع في الآخرة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الأصل في الجنة اليوم أن الأبواب مغلقة لها، لأنه لا فائدة من فتحها. ما تتفتح باب الجنة كما أخبر النبي في رمضان، ذلك لينشط الصائمين العمل لما يذكر لهم فتحه، وربما يأتيهم من نسائمها إلى أن يصل. وهل يأتي من نسائمها إلى الأرض في رمضان فتجد الراحة النفسية في رمضان؟ الله أعلم. لكن نحش إذا دخل رمضان نحس براحة عجيبة، حتى نتمنى كما سمعت عامي يقول يا ليت كل السنة رمضان، وذلك ما تفتح أبواب الجنة فيه. لكن ما سر الراحة؟ الله أعلم. هل نسائمها تبلغ الأرض بعد تفتح أبوابها؟ لكن نشعر بشيء غريب إذا دخل علينا رمضان، وأنه كأنه زمن غير الزمن الذي نعيشه قبل هذه الأيام، غير. ثم يأتي العيد يرجع كل شيء مكان، كل شيء واضح. الله أعلم. متكئين فيها على الأرائك يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الفاكهة تتميز في الجنة بعدة ميزان، منها كثيرة، منها كما ذكر لا مقطوعة ولا ممنوعة، وكلها دائم ظل. وفاكهة كثيرة وأنها دامية، مع أن الجنة عالية قطوفها سبحان الله عجيب. فإن الرجل في الأرض عندما يشتهي التمر يتعرض الكسور، ترى مو بسهل. في اليمن في نجران وكذا عندهم طريقة تسلقون يشي يجيبون على الوسط يحط ويطلع يحط ويطلع مشقة، وربما انقطع وسقط مشقة حتى يأتي بالثمر. ويلا إذا أخذ بعد مشقة أخر بقى حمر ربما. لكن عدة ميز في ثمر الجنة، أولا تشترك مع ثمر الدنيا في الأسماء، ولكن الطعم غير الطعم، شيء لا لم يذق لسان مثله، اللون غير اللون والشكل غير الشكل، لا إله إلا الله. إذا في الأرض فيه بركة، في مدن الشام في لبنان ودمشق وفلسطين، مدن الشام تأخذ البركة فيها، فتجد الثمرة كبيرة ولونها طيب طعمها طيب، فكيف بركة الجنة وتربتها عندما تنبت؟ هذه أرض بارك الله فيها، قال باركنا حولها. أهل العلم قالوا بركة تظهر يعني في الفواكه، بل الدواب. كنا في الشام بدمشق نأكل الدجاجة 5 كيلا، يعني تكفي أسر 3 أسر أو أسرتين، عجيب. فكيف بركة الجنة تربة الجنة؟ هذه ترى البركة في الأرض. نعم، إذن قطوفها دانية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ناهيك عن الطعم والشكل الجميل، ما تشوف ترى الجنة هذه الأشياء اللي في الدنيا ما تشوفها، يعني تشوف تأخذ الموزة تشتهيها تخطفها ما بين هذا تجد ربعها وكذا مسوّق، ما في هذا في الجنة. أرض مباركة، أيوة، تضطر تقطع المخمّة وتشيلها تأكل الباقي، أو تقعد تحفر المخمّة من هنا ولا ترى هذا ما في الجنة، هذا فقط في الدنيا بلاء. أما في الجنة ما تغير الأشياء، من يذكر لي أن الجنة لا تغير الأشياء وركتها دائمة؟ حديث خرج البخاري، بينما النبي يصلي الكسوف، إذ هو يصلي تعجب الصحابة، تقدم هو يصلي أو بميد الدين، قال يا رسول الله رأيناك تكعكعت ورأيناك تقدم، قال لما تكعكعت رجعت فرأيت النار، يعني ما رأى منضقت أفضع منها، يأكل بعضها بعض، ورأى أكثر سكانها النساء لأنهم يفرن العشير، مهما أحسن لهم الزوج أنت ما سويت كذا، خلاص كل اللي مضى بعض باطل، فعذبها الله عذاب شديد لأنها جهلت النعمة، وأنهم يفرن العشير ويكثن اللعن. المهم قال تكعكعت لأني رأيت النار. طيب تقدمت، قال قرب لي عنقود، سواء من عنب أو من رمان الله أعلم، ألا لا أحفر. قال لو أني قطفته، الله أكبر، لطعمتم منه ما بقي في الدنيا. كم باقي على الدنيا من حلقتنا هذه؟ 900 سنة، 1600 حتى تقوم الساعة، الله أعلم، لكن من عهد النبي إلى آخر يوم في الدنيا نطعم، ما يخلص ولا يخمج، لا يتحول لسواد، الله أكبر. قال لطعمتم من ما بقيت الدنيا، هذا أكل الجنة. نعم، واليوم هناك نهران يذكر بالجنة، النيل والفرات، فكثير يطيب لهم إذا فرش فرش وجلس بجانب النيل، يحس براحة ويحس، لكن ما قدر هذا النعمة، نهر من الجنة، ثم يطوف عليه يخت يرقصون ويغنون ويتعرون، لا إله إلا الله، هذا من كفران النعم، الله يجعلها نار، نار الجنة. ثم بدل أن يشكر ربه ويشرب منه ويشكر ويحمد حمدا كثيرا، إذا به هذه النعمة التي هي من الجنة، إذا بها تستعمل ليش؟ المنكرات. كذلك الروضة ما بين منبري وإيش؟ روضة من رياض الجنة، خصوه بعض العلم بالصلاة وبعض العلم لم يخصه بشيء. هذا المكان بدل يشكر الله بالسنة يفعل به عدة بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ينادى من عندها النبي يا رسول الله يا رسول الله من القبر بجانبه، يعني سبحان الله العظيم، الشيء فظيع، جعل الله من الجنة، اشكر الله أنك في مكان هو من روضة من رياض الجنة. فتكفر النعمة فعل البدع والجهل في ذلك المكان، فعلى المسلم أن يشكر الرحيم الرحمن على هذه النعم العظيمة، ومنها الحجر الأسود فإنه نزل من الجنة، نزل أشد بياضا من اللبن فسوهب بخطايا ابن آدم، فإذا كانت الخطايا أثرت على الحجر فكيف بقلوب البشر؟ فالمسلم يفعل خطيئة، يذنب بغيبة، يذنب بالتطاول على أم عقوقها، تذنب المرأة في تطاول على زوجها وإغرابه وغير ذلك، لا يفعل الذنب لأنها تسود القلوب. أصبح العبد ما له همة في العبادة بعد الذنب. اختار شخص بيجي يقوم الليل يحس ثقل في القيام، يجي أنام. اختار بالليل بالجوال يكلم، أرسم الغيبة على جاره، الجاره هذا اللي ما يفهم كذا. نعم، ترن الساعة على قيام الليل قبل فجر الساعة، يضربها ضرب القاتلة وينام. ليش؟ أقعدتهم ذنوبهم كما قال علي، نقصت الإيمان. إيش الذنب؟ ما المهم يكون ضعف القوة العملية، لكن الآخر الذي نام على طاعة ونصح يا أولاد ناموا بدري عشان تقوم طاعة، وينصح أولاده وينصح زوجته تقوموا لليل طاعة، يحتسب الحلال، فتلقاه نشط على قيام الليل. نعم، قال أقعدتهم يجنون. ذلك أنا أنصح كل إنسان، أنصح نفسي وأنصح من يسمعني، إذا استطعت أن لا ترى مناظر فتنة في الدنيا فلا تفعل، لأن كثرة النظر فيها يخسو قلبك. حتى النووي يقول شارح مسلم، يقول في شارع مثلا هكذا تمشي فيه في منكرات، نساء متبرجات وغالب مشغلين، لا تمشي فيه، تمشي في الشارع الثاني. هكذا يقول النووي، كلام صحيح. من تتابع النظر في هذه الأشياء تقسي قلبك وتشردك على الآخرة، تسد شهاها، تشهى مثله ولو بالحلال، لكن يضيع وقتك. ها؟ جدا. ولذلك أنا أنصح كل إنسان في زمن الفتنة بالعزلة إلا فيما يرجو ثوابه، إذا كان ما يستطيع الخلق. نعم، من خرط الناس وصابر على هذا، طيب إذا ما يستطيع يصبر على ذاهم ويخاف فتن بهم يتركهم، عنده زوجته يصلحها وأولاده، ما يختلط كثير بالناس، يبقى خاف على نفسه. طيب، إذا عرف فيها كثير كثيرة وشرب، ميزة شراب أهل الجنة أنه لذيذ، كما قال قحطاني في نميته: يسقون من خمر لذيذ شربوا بأنامل الخدام والولدان. لكن خمر الجنة ليس كخمر الدنيا، فإن خمر الدنيا إذا شربه الإنسان يصبح والله كالبهيم الحيوان. يعني يجي السكران، يمكن حدثت أنا أو ربما أنت حدثت، جاء من عند أصحابه مخمور، السكران يبقى طائفة في عقله يندل فيها على أشياء بالذاكرة باقية، زي اتجاه بيته ممكن يروح بيته، لكن يغطى جانب، يخمر العقل في جوانب، فيروح للبيت يدق الباب، تطلع لها أمة شيبة وكذا، شوفها مثل امرأة جميلة تختلط الأمور، يمسكها ويقبلها بإذن بها. صحيح، ايه مخمور عقله. أما خمر الجنة فلذيذ من غير كحول، لا غول فيه، وكذلك شرابها لبن، والنهر يمشي باللبن. ما تبي إلا كوس بس من الذهب أو الفضة تأخذ به تشرب حتى ترتوي ويزيد لذتك، يكون فيك لذة، يعني لذة قلوب أهل الجنة ملازمة، ما في ملل، راحة ملازمة. تجيك أحيانا شيء يذكرك يعني بها، كرمضان تنصرف من التراويح تسلم على ذويك وتجلس معهم وتحس براحة عظيمة، هذه مذكرة فقط، جزء من ألف جزء ربما. نعم، ذكر فقط، تنصرف الآن من حقة الفجر تروح لأهلك، الفطور يكون لذيذ، الجلسة لأنه كفر ذنوبك حقة العلم، هذه فقط تذكير. فكيف إذا صرت في الجنة وصرت من أهلي؟ نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلي. ولا وما غير آسف غير متغلب، وعسل مصفى، ما في كدر ولا يشوبه شيء، ولكن ألذ من العسل الدنيا. يقول ابن القيم إن رفض الإنسان للعسل، يقول لا 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 أقرف من العسل ما أحب العسل، يقول يدل على خراب في نفسه. النفوس السليمة، القلوب السليمة تحب العسل، فجي تقول له خذ هذا العسل لذيذ، خذ اشرب له، أنا أبي عسل. سبحان الله، الفطرة السليمة تقبل أخذ العسل. فمن علامة خراب النفس يكون الإنسان ربما تلفت نفسه من أعراض معينة كراهة العسل، فيمكن أن يكون هذا ربما اختبار، شوف هذا نفسه سليمة أو عنده كدر، يعرض عليه العسل الذي فيه، فإذا شفت يرفضه فاعلم أنه يحتاج علاج، لأن الأصل يقبل. ذلك الله جعل نهر من عسل في الجنة، أن النفوس السليمة تقبل العسل. طيب، واللبن والعسل والخمر والماء هذا من شرابه، ومن شرابه أيضا التسنيد، عينا يشرب بها المقربون، ومن شرابه أيضا عينا فيها تسمى سلسبيلة، فيخلط لهم قيل في شرابهم بحسب أعمالهم، كما بين ابن القيم في منيته، أعماله نقية صافية يعطي شراب لا تخليط فيه، تسنيم أو الآخر. فأسأل الله أن يصح أعمالنا وقلوبنا. وعندما أصرف طرف أترابه فوق الطعام والشراب اللذيذ، والجو في الجنة المناخ طيب، فإن الجنة ما فيها برد يزعج كما ترون الآن في بعض المناطق، ولا حر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وما فيها شمس الجنة. قال ابن عباس إذا أردت أن تعرف جو الجنة فانظر إلى الشمس قبل أن تشرق، فذلك جوها، يعني يشبه الغيم. وحينئذ مع المناخ الطيب هذا الجميل والتربة الطيبة الذي هي مرمرة بيضاء برمكة بيضاء، والنخل حسب ما كنت تفعل في الدنيا، يعني كنت أنت تنصرف هذا من الدرس الآن، تعمر وقتك بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تشوف كنوز في الجنة، لأن مرة واحدة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنزل كنوز الجنة كما في حديث موسى الأشعري، وكنت تقول في الدنيا سبحان الله العظيم وبحمده تغرز لك نخلة في الجنة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله رازق الجنة. فبناء الجنة يقول القيم دائم حتى توقف العمل، توقفت قاعد في السرير كذا تذكر الموضوع مصبر، توقف البناء لك الجنة، ذكرت الله استمر البناء، أخذت مصحف قاعد تقرأ من الجوال، سواء قرأته يعني ما عندك مراعاة ما صرت تقرأ من الكتاب، المهم يمشي لك العمل. وعندهن قاصرات الطرف أتراب، يعني حبست العين على زوجها ما ترفع طرفها إلى غيره، منهم من يشتد على الرجل ويكره المرأة لو كانت في غاية الجمال أن يحس من كلامها أن تطلع للرجال أو من نظراتها، فيعيش الرجل في جحيم عظيم. ولكن إذا أحس أن المرأة قاصر طرفها عليه لا تريد غيره ولا ترفع بصرها إلى رجل، اشتدت لذته بها وأحبها، فهناك في الجنة يتميز النساء أن المرأة لم يطمثها إنس قبلها ولا جان، لكن هذا يشكل النساءنا في من الزوجات في هذه الحياة الدنيا، بعضهن ثيبات بعضهن أبكار، فكيف يقال وعندهن قاصر الطرف لم يثبثن إنس قبله ولا جان؟ هذا الحور التي لم تنشأ، أما التي نشأت فقد يكون مسها قبلها، يعني أم سلمة زوج النبي ثيب تكون مع النبي في الجنة، لكن المرأة تكون مع أي زوج إذا مات عنها زوجها؟ قولان أو حديثان في ذلك. قول تكون مع أحسنهم خلق مما كان ترجو فيه الخير في الدنيا، وقول مع آخرهما. الحديث الذي أحفظه الذي حسن الألباني تكون مع آخرهما، ولك بعض النساء تخاف يموت زوجها، يعني بعد هذا الحديث قد حسن على الألباني ولها محبة بالزواج، تقول لا ودي أشوفه في الجنة بصبر، مثل نساء النبي. ما كان يجوز للمرأة من زوجات النبي تزوج بعد النبي، حرام عليها، وذلك لأنه سيكون النبي زوجها بالجنة. إيه، فبعض النساء من حبها في زوجها تقول أنا تزوج عنه، قبلت زوج غيره بعد وفاته ما راح أشوفه بالجنة، لحسن هذا الحديث. فحينئذ تصبر وتصوم إلى أن تلقى الله فيزوجها بزوجها الذي كان معه. قاصرات الطرف يتميزن بالعفة، فزوجها أجمل الأزواج في نظرها، لا ترفع بصرها إلى غيره. طيب، وهل في الجنة حجاب؟ تتحجب المرأة الحورية إذا مشت في طرقات الجنة وبين بيوتها؟ أولا أنا الآن لا أعرف شيء من الأدلة تدل على المرأة الحوراء تخرج من بيتها أصلا، فربما خرجت، لكن أنا لا أعرف، ولا أعرف أيضا فيما يتعلق بالحجاب إلا أنهن قاصرات الطرف وفي الجنة ما عاد في تكاليف، ليس هناك عبادة. إيه بس وين الدليل لا تبرز لرجال الجنة؟ أيه، إذا كان المقصود كذلك فهل تضعه كانت للزينة؟ هذا هو، تضعه للزينة، لأن تعرف الآن بعض نساء الهند ربما يتزين، يكون بوذيات أو جسمها هندوسية، يتزين بيش بتغطية الرأس، هل هذا من أجل الزينة ولا من أجل الحجاب؟ يقول الله نصيفها، يستدل الأخ بهذا على أنهم يغطون. أي نعم، فإذا يحتمل، ولكن على كل حال ليس بالجنة تكاليف، التكاليف في الدنيا، أما بالجنة ما هناك تكاليف، في تنعيم دار نعيم. نعم، وسيأتي الدرس القادم زيادة في وصف الحور. نتوقف نسمع الآن شيء من التفسير ثم مسند أحمد. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير سورة صاد في الآية 30 وقول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، لما أثنى تعالى على داود وذكر ما جرى له ومنه أثنى على ابنه سليمان عليه السلام فقال ووهبنا لداود سليمان، أي أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه، نعم العبد سليمان عليه السلام، فإنه اتصف بما يوجب المدح وهو أنه أواب، أي رجاع إلى الله في جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضات الله وتقديمها على كل شيء. ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات أي التي من وصفها الصفون وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف وكان لها منظر رائق وجمال معجب خصوصا للمحتاج إليها كالملوك فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب فألهته عن صلاة المساء وذكره فقال ندما على ما مضى منه وتقربا لله بما ألهاه عن ذكره وتقديما لحب الله على حب غيره إني أحببت حب الخير وضمن أحببت معنى آثرت أي آثرت حب الخير الذي هو المال عموما وفي هذا الموضع المراد الخيل عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب ردوها علي فردوها فطفق فيها مسحا بالسوق والأعناق أي جعل يعقرها بسيفها في سوقها وأعناقها ولقد فتنا سليمان أي ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اختلطت الطبيعة البشرية وألقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان ثم أناب سليمان إلى الله تعالى وتاب فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فاستجاب الله له وغفر له ورد عليه ملكه وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده وهو تسخير الشياطين له يبنون ما يريد ويغوصون له في البحر يستخرجون الدر والحلي ومن عصاه قرنه أو قرنه في الأصفاد وأوثقه وقلنا له هذا عطاؤنا فقر به عينا فمن عمن شئت أو أمسك من عمن شئت بغير حساب أي لا حرج عليك في ذلك ولا حساب لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة بل له في الآخرة خير عظيم ولهذا قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أي هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وما جاء به أمره بالصبر وأن يذكر عبده داود فيتسلى به ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته قوة القلب والبدن فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة
طيب هذا وقفة مهمة جدا انتبه كلمة السعدي الله يرحمه أن الله يحب من عبده قوة البدن لا لشيء إلا للطاعة فحينئذ ينبغي للعبد أن يهتم بصحته فينظر إلى شهادة الطبيب يترك التخليط في الطعام الذي من شأنه زيادة مثلا نسبة الكوليسترول في الدم فإن ذاك الدهنيات كثير وأدمل الشحم واللحم فإن مجرى الدم اللي العروق الأوردة وش يصير فيه يضيق كيف يضيق وش معنى يضيق الأطعمة نتاجها الهضمي الذي يمشي في الدم يصير فيه دهنيات وش يسوي يترسب وين على جبران؟
الشرايين.
طيب لما يضيق ايش تتوقعوا يحصل؟ الضغط من الدم بده يمشي فيرتفع، الانسان دائما وجع راس ما يقدر يصلي الظهر، راس يوجع ضغط ما حتى بصحته، صار ياكل اي شيء. واقول تنذيرا، انا تنذيرا والله ما هو قصدي عيب احد، لا ياكل الرجل كالذباب. بعض الناس كذا كل ما شاف شيء ودي يقول كذا وكذا 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 وكذا، يصير مثل الكره حقيقه يقتصد. وحينئذ قد يتورط في ضيق خطر على حياته يصل الى الوفاه، وهي ان يصل ضيق وين؟ مصيبه، يبدا يحس بضعف. هو كما كان عندنا انسان بالمسجد توفي لسبب ما، مو بشرط الطعام على كل حال، لا معنى حافت بدنه، نعم الله اعلم ما السبب، لكن هذا من الاسباب. فيضيق الشريان حتى ما يقوم القلب وظيفته، وش يحصل في البدن؟ خروج ودعاء الكسل. تقدر تقوم الليل مع هذا البدن الكسول؟ ما تستطيع، بدت الامراض. والان الوفيات نسبتها كبيره دون 60 او بعد 60، وهي عمار امه محمد سنه كونيه، لكن لا سبب لا شك، كثرة المطاعم مغريات الزيت، شوفها في المطاعم يمر على 700 زبون، شبك فيها من لزوجته ومن صحته. فكرت تروح تأكل، روح مع أول قلية أو ثاني قلية أو ثالث، تروح آخر الليل وقد قلي قبلك 700 قلية، أنت الضحية، تأكل أشياء مسرطنة قد تسبب السرطان لك من كثرة إيش؟ غلي 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 غلي، تهيج. وما يتعرف السرطان كما ذكروا في علم الطب، أخذ مهيج مرة بعد مرة يتفاعل، فلا السرطانية تتضخم فيكون تعريف السرطان. فالمسلم من يهتم بصحته، من هي مادة بقاءك للعبادة، وخير الناس من طال عمره وبقيه وحسن عمله. فإذا الرياضة مهمة في بقاء البدن صحيح، اقتصاد الطعام مهم، السكر وكثرته والملح وكثرته فاجتنبه، وخذ الملح الصخري والسكر غير مكرر، واتبع التعليمات الطبية. أنا يعجبني بهذه المناسبة اللي يثقف في الطب، من أي جهة؟ من الجهة ذكر عبد البر في جامع العلم فضله أن أشرف العلوم بعد علم الشريعة علم الطب، لأن به تكون مادة الحياة. فعليك أن تنتبه لنفسك، ليس كل شيء تنهمك فيه أكله حتى تضيق شرايينك. ما قال الله وللأيدي والأبصار، يحب الله صاحب القوة في البدن العبادة، فيساهم بذلك. إن كان عندك وزن زيادة تعبد الله بإنقاصه حتى تصير قوي في العبادة. مفهوم يا إخواني؟ طيب أكبر.
ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى المضعفة للنفس. ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك: فليقتدي بهما المقتدون، وليهتدي بهداهم السالكون، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.
يكفي. هل نأخذ المسلك كالحديث؟ حديث رقم كم؟ 13 طبعا اقرأ إسحاق بن إسماعيل 13